وجهك العليم جدا كبير وتشرف معاذ العقدي قال حدثنا بشرف المفضل عن عبد الرحمن بن حرب ال محمد بن عن مباح عبد الرحمن بن ابي سفيان بن سويدي عن جدته عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اؤم ان من لم يذكر اسم الله عليه قال وفي الله عن عائشة وابي سعيد وعن هريرة وسهل بن سعد وانا قال ابو عيسى قال احمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديثا له اثنان جيد وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسيا خمس اولياء فاجتاز قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن قيس وابو سبال المري اسمه امامة بن قيس ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن قويس منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن قويس ونسبه الى جده
اسمه في ذلك
حدثنا الحسن بن علي أخو الوالي حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عيام عن أبي سفيان بن الرضي عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن هويل عن جدته سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوفه
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال أبو عيسى الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي هو ابن نصر بن علي الجهضمي هو ثقة ثبت في الطبقة العاشرة وتوفي عام 50 و200 وقيل 51 و200 وبشر بن معاذ العقدي هو أبو سهل البصري وهو أيضا صدوق من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200 قال حدثنا بشر بن المفضل وابن لاحق الرقاشي البصري ووثيقة من ثبت الحجية من الطبقة الثامنة في عام 87 و100 وقد أخرج له الجماعة عن عبد الرحمن بن حرملة هو المدني أبو حرملة وهو مختلف فيه لكن الأرجح أنه صدوق حسن الحديث ومن الطبقة السادسة وتوفي عام 45 و100 أو قد يقال أن الحديث ينقسم إلى قسمين إذا روعنا الحفاظ كالإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان فحديث أقوى يكون بخلاف ما لو روعنا باقي الثقات إن دائما تكون رواة الحفاظ عن شخص دائما تكون لها ميزات فمن ميزات الحفاظ انهم لا يرون عن الشخص في الغالب الا من كتابه كما في قصه يحيى بن معين مع عبد الرزاق فعندما قال عبد الرزاق اراد ان يحدث يحيى بن معين من حفظه قال لا ولا حديث حتى تحدثني من كتابك كذلك ايضا الحفاظ ان تكون من حديث الشخص فقد يكون هذا الشخص عند اوهام وعند اخطاء في بعض الاحاديث لكن هم يتجنبون هذه الأوهام والأخطاء كما في قصة البخاري مع إسماعيل بن أبي ويس كما أيضا كان يفعل إمام أحمد مع سويد بن سعيد الحدثاني سويد بن سعيد يعني موصوف بأنه لقن عندما كبر ساء حفظه فالإمام أحمد كان إذا أراد أن يروي عنه انتقى من حديثه كذلك ايضا حافظ محل نص على ان رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح كاتب ليث ايضا موصول بان هناك شخص يدخل في حديث ما ليس من حديثه فيقول الحافظ ابن حجر ان رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح كاتب ليث مستقيمه ونص على او سمع بعض الحفاظ مثل البخاري وابو حاتم الغازي وابو زرعه لماذا لان هؤلاء يتجنبون الأوهام التي قد تقع في حديث هذا الشخص ويتجنبون أيضا الأحاديث التي ليست من حديث هذا الشخص إذا كان هناك من يدخل على هذا الشخص أحاديث ليست من حديثه فدائما تكون رواية الحفاظ لها ميزات وخاصة في الشخص السيء الحافظة أو الشخص أو الشخص الذي يلقن في في الشخص الذي لكم أو في الشخص الحافظة والذي يكون كتابه صحيح، لأن الكفار كما قلت يعني لا يؤمن في الغالب إلا من كتب الناس الذين يعني فيهم كلام، لا يؤمن إلا من كتابه، فيتثبتون في السماع وفي الأخذ.
هذا
الرجل وضعي بعد من عبد الرحمن حولنا؟
لا
في خلاف وجه من صدوق حسن الحديث، هذا هو الأوجه في حاله، وقد أخذ له مسلم الأربع نعود بالرواية عن سيد المسيب، يعتبر راوية سعيد هذا عبد الرحمن حولنا وأن كثير والله خالف غيره فالأوجه في عبد الرحمن محمد لأنه صدر وحسن الحديث، هذا هو الأوجه، وخاصة رواية الاتفاق عن الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان، وقد تكلم في الإمام مالك وأيضا يحيى بن سعيد القطان تكلم في هذا الشخص، لكن أيضا روى عنه، فيدل هذا على أن كلامهم في هذا الشخص يعني لا يضاعف هذا الشخص، بل يعني تليين بسيط وتليين قليل، فالأوجه في عبد الرحمن محمد لأنه صدر الحق
صدق
من كل إيه لا يجهن وصدق حصل الحديث، هذا هو
الأمر
يعني ما يوزي، لأنه قال ربما أخطأ يعني خطأ قليل، ربما يصير التقليد ربما أخطأ، فإذا كان أخطأ في حديثه تجنب هذا الخطأ ويوصل من حديثه ما أصاب فيه. عن أبي شفال المروي هو تمام بن حصين، وتمام هذا مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة، كما قال أبو حاتم غازي وأبو زرعة، وكذلك أيضا بالحسن القطان كما في نصف الغالي للزيدعي أبو تفال مجهول كذلك أيضا أبو تفال طبعا من الخامسة، كذلك أيضا رباة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أيضا مثل أبو تفال وهو مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو الحسن القطان الفاسي، ورباة بن عبد الرحمن تبقى الخامسة في عام 32 و100 وفي مقتولا، وإن كان هو يعني تولى قضاء المدينة لكن حالة الحديث ليست بمعروفة فيعتبر مجهول. عن جدته أسماء بن سعيد بن زيد، وأيضا أسماء مجهولة كما قال أبو الحسن بن القطان، قال أن لها صفة، حافظ حجر جزم في كتاب الإصابة بأن أسماء لها صفة، لكن في التقييد قال يقال لها صفة، وهذا هو الأوجه، صفتها لم تذكر، الأوجه أن مجهولة كما قال ابن القطان. دليل حافظ حجر من وقع في هذا الحديث في بعض رواياته أن وقع بن عبد الرحمن عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهذا مستند من جعل لهذه المرأة صفة، لكن هذه رواية خطأ وسوف ياتي التنبيه عليها. عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه المساله اختبر فيها العلماء على عده اقوال في اشتراط الطهاره او في ايجاد الطهاره قبل الوضوء، فذهب الامام احمد المشهور عنه إلى وضوء التسمية قبل الوضوء، وكذلك هذا منقوع عن إسحاق وراهوية، وكذلك أيضا من أبي ليلى وابن مبارك له إلى وضوء التسمية، لا من أبي ليلى وابن مبارك لم يذهب إلى هذا، بل لما محمد وإسحاق هم الذين ذهبوا إلى هذا الشيء، مثل أيضا عن الحسن البصري، مثل عن هؤلاء أنهم يجبون التسمية قبل الوضوء، ثم الذين أوجبوها اختلفوا فيما بينهم هل تسقط مع النسيان ولا ما تسقط، ففي خلاف مذهب الإمام أحمد، يعني من نسي وتوضأ ولم يسمي هل يعيد الوضوء أو أن التسمية تسقط بالنسيان، في خلاف. القول الثاني أنها سنة مستحبة، وإلى هذا ذهب الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك أيضا أبو حنيفة، ذهبوا إلى سنية التسمية قبل الوضوء، وهو أيضا القول الآخر عن الإمام أحمد، وهذا أوجح قولي الإمام أحمد، وإن كان مشهور من مذهبه أنها واجبة، لكن الأوجح من أقوال الإمام أحمد أنها سنة وليست بواجبة. القول الثالث أنها مباحة، ليست مستحبة بل هي مباحة، وهذا منقول أيضا عن الإمام مالك وذلك أبي حنيفة. والقول الرابع أنها بدعة، وهذا منقول عن الإمام مالك. والصحيح في هذه المسألة أنها ليست بواجبة، وفي استحبابها نظر، في استحباب التسمية نظر، لأن لم يثبت الحديث في التسمية، وهذا الحديث كما تبين أنه ضعيف. فيه عدة علل، فيه أبو سفيان المولي وهو مجهول، كذلك أبو زاح مجهول، كذلك أسماء مجهولة. وأخرج هذا الحديث ابن ماجه وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم والإمام أحمد والبيهقي، الإمام أحمد أيضا في المسند، وكذلك أيضا أبو الياب من الإمام أحمد في زوائده، في زوائد عن المسند، والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني وابن الجوز في العلل، والبزار والضياء المختار في تلخيص الحبيب، والدارقطني في كتابه العلل، وأيضا ابن حبان في كتاب الاجتماع والاختلاف كما في كتابه الثقات، والترمذي في العلل الكبير صاحب الكتاب أخرج هذا الحديث أيضا في العلل الكبير. والعقيل عندما أخرج هذا الحديث قال الأسانيد في هذا الباب فيها لين، والعقيل ضاع جميع الحديث، وكذلك الإمام أحمد، وقد نقل هنا أبو عيسى الترمذي عن الإمام أحمد قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وكذلك أيضا هذا النقل موجود عن الإمام أحمد في مسائل أبي داود وابن هانع ومسائل ابن عبد الله، فليس هناك حديث ثابت في التسمية، جميع الحديث الواردة كلها ضعيفة، بل لعلها تعتبر أنها منكرة. لماذا لم يثبت ثبت عن الذين نقلوا ووصفوا وجوه الرسول عليه الصلاة والسلام وصفوا الوضوء كاملا كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وغيرهم، ولم يذكروا التسمية في بداية الوضوء. جميع من وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يسمي، لو كان يسمي كان نقل هذا الأمر، فهذا يدل على نكارة الحديث التي توجب التسمية. فهنا الحديث التي وردت في التسمية ضعيف من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن، فمن جهة المتن أنها مخالفة لما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء، لم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي. وفي حديث ليست بصريحة يستفاد منها التسمية، وسوف يأتي الكلام عليها. هنا الإمام أحمد وكذلك العقيلي ضعفوا جميع الأحاديث الواردة في التسمية، وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط فقال ليس في هذا الباب خبر ثابت، وكذلك أيضا ابن الجوز في العلل، ابن الجوز في العلل ضعف جميع الأحاديث الواردة في التسمية، فإذا ليس هناك حديث ثابت في التسمية، وإن كان نقل عن بعض العلماء كابن سيد الناس أو السيوطي أو الحافظ حجر ذهبوا بعض ذهب إلى تحسين هذا الحديث، كذلك ابن كثير الدمشقي بعضهم ذهب إلى تحسين هذا الحديث، وبعضهم ذهب إلى أن لهذا الحديث أصل كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر. طبعا وحجتهم هو أن هذا الحديث إن كان ضعيف لكن بمجموعة طرق هذا الحديث تقوى، لكن هذا في نظر والأقرب أنها ليست بصحيحة ولا تتقوى. لماذا؟ لأنها خالفت الحديث الصحيحة في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ضعف هذا الحديث أيضا طبعا لما قلت عنهم ضعف جميع الحديث وارد في التسمية، لكن من ضعف هذا الحديث بعينه أبو حاتم وأبو زرع الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم، وكذلك أيضا ممن ذهب إلى تضعيف جميع الحديث الواردة في هذا الباب الحافظ البزار فقال وكل ما روي في هذا الباب ليس بالقول، نقل هذا عن البزار الحافظ حجر في كتابه الترخيص. في مشروعية التسمية قبل الوضوء فيها نظر، وقول ما مات بأنها بدعة قول قوي، إن ما ثبت ولا حديث في التسمية. ثم الذين أيضا نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يسمي في ابتداء الوضوء. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. أو قبل أن نقل تخريج هذا الحديث وقع في هذا الحديث خلاف إسناده، وقد ذكر الدارقطني أو ساق الدارقطني في كتاب العلم هذا الاصطلاح، فذكر أن هذا الحديث رواه أُفيد لخالد وبسم المفضل بن أبي فديك وسليمان بن بلال ويزيد بن عياض والحسن بن أبي جعفر وعبد الله بن جعفر بن نديح، كل هؤلاء رووه عن أبي سفال، كل هؤلاء رووه عن أبي حرم عن أبي سفال عن رجاح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها مرفوعا، يعني مثل رواية الترمذي. وخالفهم حفص بن ميسرة وهو ثقة، وابن عاش المديح السندي وهو ضعيف لا يحتج به، وإسحاق بن حازم وهو ثقة، فرووا هذا الحديث عن أبي حرملة عن أبي سفال عن جدتها عن جدته، أبي سفال عن جدته عن نعم عن أبي سفال عن أبي رباح عن جدتها عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهنا هؤلاء جعلوا هذا الحديث من مسند أسماء بن سعيد بن زيد جدة أبو سفيان أو جدة رباح، فهذا هو الإصطلاح الذي وقع في إسناد هذا الحديث، وهذا هو دليل من جعل لأسماء صحبة. لكن الصحيح في هذا أن الحديث عن سعيد بن زيد ليس عن أسماء، فالدارقطني رجح هذا قال والصواب قول بشر وهيب ومن تابعهما. فلماذا نوجه رواية وهيب وبشر لأنهم أوثق وأكثر؟ ووقع أيضا خلاف آخر في الحديث، فرواه الدارقطني عن أبي سفال عن رباح عن أبي ثوبان مرسلا، كذلك أيضا رواه حماد بن سلمة عن صدقة مولى الزبير مولى آل الزبير وهو مجهول عن أبي سفال عن البكر بن حويطب مرسلا. والأرجح الرواية الأولى فهي رواية بشر بن المفضل وهيب من تابعه. نعم
نقل
هنا معنى نقل عن دارقطني سوف الخلاف في هذا الحديث. فهل الخلاف في إسناد هذا الحديث أيضا مما يضعف هذا الحديث، فيكون الحديث معلوم بعدة علل، يكون فيه أبو سفال وهو مجهول، وكذلك رباح، وكذلك أيضا جدته، وكذلك أيضا الخلاف الذي وقع في إسناده وأيضا ضعيف من جهة المتن لأنه خالف الحديث الصحيح. أما تخريج الحديث الذي ذكره الترمذي كحديث عائشة خالد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد عن حارثة عن عمرو قال سألت عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا توضأ وضع يده في الماء وسمى ثم يصبغ الوضوء. وأخرج هذا الحديث أيضا غزاة وأبو يعلى وابن عدي في كتابه الكامل والدارقطني كل من طريق حارثة، وحارثة هذا كما قال هيثم متفق على طبعيته، حارثة بن محمد متفق على طبعيته، فالإسناد أيضا ساقط. وأيضا من ضعف هذا الحديث الإمام أحمد. ثم حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب عن كثير بن زيد الليثي قال حدثني قبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك أيضا أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدارمي والحاكم والدارقطني والترمذي في الآية الكبير والبيهق وابن عدي كلهم الطريق كثير بن زيد والحديث ضعيف. قال الإمام أحمد قبيح ليس بالمعروف، فليس هذا الخبر بصحيح. وقال البخاري في العلم الكبير قبيح منكر الحديث، فهذا الحديث ضعيف. وأيضا كثير من زيد فيه خلاف، كثير من زيد فيه خلاف، وزيد منكر الحديث كما قال البخاري. وإن كان يعني ابن حبان ذكر هذا الشرط ست صفات، لكن ابن حبان كما هو معلوم من منهجه أن يوثق المجاهيل، فهذا الشرط مجهول. وأيضا هذا حديث منكر، هذا الحديث يعتبر حديث منكر. أما قول ابن عدي أرجو أما قول ابن عدي عن هذا الشخص أرجو أن لا بأس به، فابن عدي يستعمل هذه العبارة في الثقات وفي الصدوقين وفي المجاهيل وفي أيضا في الضعفاء،
فهي عبارة يعني من هذه عبارة مقاطعية يستعمل في الثقات يستعمل أيضا في الضعفاء وفي الصدوقين. فهنا عبارة لا تدل على أن هذا الشخص حديث حسن أو صدوق جيد الحديث. لماذا؟ لأن من هذه كما قلت يستعمل هذه العبارة في الثقات وفي الضعفاء وأيضا في الشخص الصدوق. ويودع في هذا الشخص أنه منكر الحديث كما قال البخاري. طبعا هو في الحقيقة مذهول كما قال الإمام أحمد، لكن هو حديث منكر، لذلك البخاري قال عنه منكر الحديث. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو داود، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا موسى، قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وخرج أيضا الإمام أحمد عن قتيبة به وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. طبعا أيضا بيهقي أخرجه والترمذي في العلل الكبير. لكن الأرجح أن هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. قال الترمذي سألت محمد عن هذا الحديث فقال محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقابل الحديث. ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. وكذلك أيضا سلمة أيضا هذا مجهول. فتحصل لدينا ثلاث علل أو أربع علل في هذا الحديث. يعقوب بن سلمة مجهول هذه العلة الأولى، ثانيا لا يقبل سماع من أبيه، ثالثا أن أيضا الأب مجهول، رابعا أنه لا يقبل سماع من أبيه هريرة، خامسا أنه أيضا منكر. لماذا منكر؟ لأن هذا الشخص المجهول تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة. أين أصحاب هريرة عن هذا الحديث؟ تفرد هذا الشخص المجهول بهذا الحديث عن أبي هريرة ويعتبر منكر، هذا منكر من جهة إسناد. وأيضا تقدم أن جميع متون التي وردت في التسمية أنها منكر من جهة المتن، لأن خالفت كما قلت الحديث الصحيحة التي نقلت ووصلت وجوه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه خمس أو ست علل، ومنكر من جهة الإسناد والمتن. وله إسناد آخر عند التراقطني وهو أيضا ساقط، له إسناد آخر عند التراقطني أيضا، إسناد ثالث أيضا ساقط، كذلك له إسناد رابع عند الطبراني وأيضا ليس بصحيح. أما حديث سالم بن سعد فقد أخرجه ابن ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده، ثم ذكر هذا الحديث. وأخرجه أيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن بن ماجه، وكذلك الحاكم في كتاب المستدرك. وهذا الحديث أيضا ضعيف السابق، فقد قال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك عبد المهيمن وعبد المهيمن ضعيف جدا. لكن قال البوصيري في السواد بعد أن ضعف هذا الحديث قال لكن عبد المهيمن لم يتفرد به، فقد تابعه عليه أخوه أبي عند الطبراني في الكبير. وهذا الحديث أو رواية أبي عند الطبراني في الكبير رواه متفق عبد الرحمن بن معاوية قال حدثنا أو رواه نعم عن عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن يعتبر شيخا. قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن محمد المنكدري قال حدثنا أبي فديك عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده. قال الإسناد طبعا خطأ، لأن الحديث كما تقدم انتقل أبي فديك عن عبد المهيمن ليس عن أبي. ففي الحقيقة أبي لم يتابع عبد المهيمن في هذا الحديث، بل هذا خطأ من الراوي عن أبي فديك. فالصحيح في إسناد هذا الحديث عبد المهيمن وليس أبي. ثم أيضا حتى لو كان أبي فأيضا أبي متكلم فيه، والأرجح أنه لا يحتج به. أما حديث أنس فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني كلاهما نعم والدارقطني والنسائي في الصغرى وفي الكبرى كلاهما عن عبد الرزاق أو كلهم عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله. طبعا هذا الإسناد ظاهر أنه صحيح لأن جميع رجال ثقات، لكن الصحيح أن هذه زيادة توضأوا بسم الله هذه زيادة شاذة، لأن الحديث جاء من عدة طرق وليس فيه هذه الزيادة. فقد أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس ولم يكن فيه هذه الزيادة. وكذلك أيضا أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وليس فيه هذه الزيادة. وما في شك أن سعيد بن أبي عروبة أوثق بكثير من معمر في قتادة. وكذلك أيضا أخرج هذا الحديث الإمام مسلم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة ولم يذكر هذه الزيادة. فثلاثة من أصحاب قتادة وهم سعيد وهشام وهمام وهو هذا الحديث عن قتادة عن أنس ولم يذكر هذه الزيادة، فتعتبر هذه الزيادة الشاذة، لأن هؤلاء الكفار الثقات لم يذكروا هذه الزيادة واستورد بها معمر وهو متكلم في حفظه يعني قليلا، وإن كان معمر راجح من الثقة لكن استند في رواية عن ثابت وبعض متكلم أيضا في رواية عن قتادة، فالذين هم أثبت من عنده في قتادة لم يذكروا هذه الزيادة. وكذلك أيضا حديث طرق أخرى وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم كذلك من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ولم يذكر هذه الزيادة، فحماد بن زيد أيضا خالف معمر، وما في شك أن حماد بن زيد أوثق بكثير من معمر وخاصة في ثابت البناني. وكذلك أيضا الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من سليمان المغيرة عن ثابت ولم يذكر فيه هذه الزيادة. وكذلك أيضا الحديث أخرج البخاري والإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس ولم يذكر أيضا هذه الزيادة. وكذلك أخرج الحديث أيضا البخاري والإمام أحمد من طريق حزم من أبي حزم عن الحسن عن أنس ولم يذكر هذه الزيادة. كذلك أيضا أخرج الحديث الإمام البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك عن إسحاق عن أنس ولم يذكر هذه الزيادة، فاتفق أصحاب أنس على عدم ذكر هذه الزيادة، وهم كما قلت قتادة وثابت والحسن وإسحاق اتفقوا على عدم ذكر هذه الزيادة، إلا معمر أخطأ في ذكر هذه الزيادة من طريق قتادة وثابت، وزيادة معمر تعتبر شاذة. في الحقيقة نجد الحديث في التسمية، ففي مشروعية التسمية في مشروعية نظر، يعني قول الممالك بأنها بدعة قول قوي، لا نقول أنها بدعة لكن هذا القول قوي، لا تبث ولا حديث. ثم الذين نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقول أنه كان يسمي. نعم
حديث
البخاري
يعني لك ليس الوضوء وإنما
اي نعم بذل التسمية على البركة. نعم الحديث جاب أن وضع أيضا رسول عليه الصلاة والسلام في الإناء ثم قال بسم الله، فقال أنس رأيت أو قال جابر رأيت الماء ينبع بين أصابع، فهنا قصد البركة اي نعم قصد البركة. فقال جابر وضع رسول عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ثم قال بسم الله فأخذ الماء ينبع بين أصابع، فهذا ظاهر أنه في البركة، قصد هنا أن يضاف له في هذا الماء. والله قول حال محجر معارض بقول من هو أمكن من عنده في هذا الفن، وهو الإمام أحمد والحافظ البزار والبكر من المنذر وكذلك أيضا أبو جعفر العقيلي، هؤلاء اتفقوا على قطع جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. واحد، ثانيا أن هذه الحديث لا تتقوى، لماذا؟ لأنها كلها ضعيفة. وثالثا أن مثول أن المتن هنا مخالف لمن نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثل حديث عثمان بن عفان وحديث زيد بن حديث عبد بن زيد حديث أيضا علي بن أبي طالب وغيرهم نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كامل من أوله إلى آخره، يعني حتى في حديث علي أنه قام ثم شرب الماء وهو واقف وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فنقل من أول وضوء إلى نهاية، ونقل أيضا أشياء ليس لها علاقة بالوضوء منها الشرب وقام، فلو كان ما في سن كان نقل. لماذا لا تأتي التسمية إلا بهذه إلا في هذه الحديث الضعيفة المنفرة، فلا تتطوع هذه الحديث. نعم يعني هنا جاء نص خاص، وإن كان البخاري يعني يستفيد من هذا النص أن هذا يعمم في جميع يعني جميع الأفعال، لكن يخصص هذا العموم، إذا كنا بعموم هذا الحديث يخصص هذا العموم أن هذا أن الذي نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة هذا هو التسمية، لو كان يسمي كان نقل. كذلك أيضا بعض الأشياء يعني هذا الحديث ليس على عمومه، ما في شك إن بعض الأشياء لا تشرع فيها التسمية، مثل الإنسان إذا أراد أن يصلي هل يقول بسم الله؟ لا يقول. كذلك إذا أراد أن يؤذن هل يقول بسم الله؟ لا يقول. فأيضا الوضوء لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمي كان ينقذ أبدا لا بد ينقذ. نعم والله ابو الرزين احد الحنابلة يظن الذي استقر عليه مذهب الامام احمد هو عدم ايجاب التسمية. والله لعل السنية لان الامام احمد مرات يقول كما تعرف المذهب يقول مرات الحديث اللي فيها بعض لعل هذا هو يعني وجه استبدال الامام احمد بالتسمية. ما في شك أن النسائي إذا أخذ حديث في كتاب السنة يعتبر أن هذا الحديث ثابت عند النسائي إذا طبعا سكت عليه، لكن هذا الحديث كما بينا يعني رواية نعم وشاب جميع من هو هذا الحديث عن أنس ما ذكر هذه الزيادة، كذلك أيضا يعني من هو هذا الحديث عن ثابت بنامي ومن هو هذا الحديث عن قتادة أيضا نفسه ما ذكر هذه الزيادة، ومع رواية كان فيك حافظ لكن تكلم رواية عن ثابت، وأيضا بعضهم تكلم رواية عن قتادة وإن كان يعني هو قال إني أنا سمعت من قتادة وأنا صغير فهذا فهذه الحديث التي رويتها عن قتادة وسخت في حافظتي، لكن بعضهم تكلم رواية عن قتادة ثم أيضا يعني قال قتادة صفات الكفار في خيمة اليهود وهو من أوسخ الناس في قتادة لو تسمى بالسؤول وغيره ما ذكروا هذه الزيادة فتنظر هذه الزيادة الشاذة، وقد أشار الحال بن حجر إلى شذوذ هذه الزيادة فقال الحديث الصحيحين ولم تذكر فيه هذه الزيادة، الحديث يعني ضرب كثيرة وخاصة أيضا الفريابي في كتابه دلائل النبوة ساق الحديث من عدة طرق ولم يذكر هذه الزيادة في حديث أنس، فهذه الزيادة الشاذة أيضا حديث من سعود جابر البخاري أيضا ما في هذه الزيادة. لا حديث تسمية هنا جاء من غير يعني هؤلاء الصحابة جاء من طرق كثيرة، لكن أقوى ما في الباب حديث الاشكال هذا أو حديث أبي اللي رواه عن أبي سعيد الخدري، الإمام أحمد ذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري أنه أقوى ما في الباب، والبخاري ذهب إلى أن أقوى ما في الباب هذا الحديث حديث الباب رواه الترمذي، أما باقي الحديث ليس منها يعني كلها ضعيفة وهي ضعيفة جدا، فهذه الحديث خرجناها أقوى ما في الباب. أيضا بالنسبة لهذه القصة جاء من ذلك ابن مسعود من القصة المعانة أيضا جاء من ذلك ابن مسعود أيضا ليس فيه هذه الزيادة، كذلك أيضا جاء من ذلك رواه ابن عاشر ليس فيه هذه الزيادة، فهذه الزيادة شاذة.
نعم
جاء عن غيرهم أيضا لكن جميع الحديث لا يصح منها شيء، لكن نفس الحديث المسعود في قصة أنس قصة يعني اسمه أن النار نبع بين صابع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أفضل قصة رواه ابن مسعود رواه أيضا من رواه ابن عاصم وهو مذكور ما ذكر هذه الزيادة.
ذكر بقوة الله عن أبي هريرة الله خلق لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه.
نعم إيه هذا ذكرنا نعم صرفنا أيه هو ضعيف جدا هنا عجب يعقوب بن سلمة عن أبيه ويعقوب بن سلمة كذلك الأب مجهول وأيضا لا يعرف لهم سماع من أبيه ولا يعرف أيضا يعقوب سماع من أبيه كما قال البخاري الحديث ضعيف جدا بعض البخاري وغيره. وقال إسحاق إن تعطى التسمية عامدا عاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. وقال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث قباح بن عبد الرحمن، طبعا إذا كان هذا أحسن ما في الباب وهو ضعيف جدا يعني فيه ثلاثة من المجاهيل وأيضا الخلاف الذي وقع في إسناده ثم أيضا متن معارض كما قلت. قال أبو عيسى وضعه مع عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن الفريد وأبو سفيان المولي اسمه تمام بن حسين، وضعه مع عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبو بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، والحسن بن علي الحلواني ثقة ثبت وهو من الطبقة الحادي عشرة وتوفي عام 42 و200 قال حدثنا يزيد بن هارون هو ابن زادان السلمي وهو أيضا ثقة ثبت حافظ طبقة 9 و9 و200 وقد أخرج له الجماعة عن يزيد بن عياض والليثي وهو متهم بالكذب كذبه الإمام مالك وغيره ومن طبقة 6 عن أبي تفاوي النووي تقدم الإسلام عليه وكذلك رباح وباط رجال الإسناد فهذا أيضا إسناد ساقط فالإسناد الأول بل هو أسقط لأن فيه يزيد بن عياض وهو متهم بالكذب يعني من ذهب إلى استحباب هذا الشيء أو وجوب هذا الشيء بسم الله وهذا هو خلاف فيما إذا قال بسم الرحمن إذا قال الرحمن الرحيم مثلا أو بسم الرحمن فبعضهم قال إن هذا ما يجزي لأن الحج ما هو إلا في التسمية بسم الله لكن كما تبين أن جميع الحديث ضعيف ولا يصح منها شيء
هذا
إذا هذا إذا جرى القرآن نعم بسم الله نعم طعام الوارد بسم الله أما زيادة بسم الله الرحمن الرحيم هذه ما وردت ولهم يعني في سهل لكن أقرب الإنسان أن يقول بسم الله كما وردت نعم لكن هذا الحديث طبعا هذا الحديث ضعيف الأرجح أنه ضعيف وبينا في درس سابق أن هذا الحديث ضعيف ثاني لو حتى هذا الحديث ثبت ما يدل على هذا الشيء لأن هذا الحديث طبعا عام وما في شك أن في أشياء ثبت أو بالاتفاق أنه لا يسمى في بدايتها كما قلنا في الصلاة لا يسمى الإنسان إذا هذا يسمى فليقول الله أكبر ذلك في الأذان وغيره ما يسمى الإنسان فهذه تخص عموم هذا الحديث كذلك أيضا تخص هذا العموم به بالوضوء لأنه ما ثبت ولا حديث هو قال العلماء ذهب إلى استحبابه كما ذكر أما أنا ما أقول يعني مستحب يعني لما أثبت ولا حد ثم الذين ناقلوا صفة وضوء رسول ما دفنوا لو كان يسمي كان دفنوا أبدا أي عثمان بن عفان عبد الله بن زيد وغيره نعم هذا هو التسمية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتشر والقسمة فأحبه قال وفي شارع الإسلام ولقيت مستقبلة وابن عباس ومجدان بن معي الفرد ووائد الحج وابي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في من ترك المؤمرة والاستنشاق فقال الطالب منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة فرأوا ذلك الوضوء والجماعة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المؤمرة قال أبو عيسى وقال الطالب من أهل العلم يعيد في الجماعة ولا يعيد في الوضوء فهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقال الطارقة لا يجوز الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة فهو قول مالك الشافعي إلى
آخره. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد وتقدم قتيبة بن سعيد مرارا قال حدثنا حماد بن زيد هو ابن جرهم الأزدي الجهضمي وهو إمام من أئمة المسلمين وهو من كبار الطبقة 8 توفي عام 79 و100 وقد أخرج له الجماعة وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي وهو أيضا من 8 وتوفي عام 88 و100 وجرير بن عبد الحميد ينقسم الحديث إلى قسمين إذا روى من كتابه يعتبر حديثة حجة أو ثقة ثبت إذا روى من كتابه أما إذا روى من حفظه فهو ثقة نعم كيف يا
أخي؟
جرير بن عبد الحميد؟
قطع
إيه نعم موصوف بأنه يعني متشيع
مفهوم
كيف؟
أصلا ما ضربه
ما في شك ما يضل هذا التشيع ما يضل هذا التشيع لا يضل جرير بن عبد الحميد وأيضا ما نظن يعني كان يعني من غلاة الشيعة لكن ما يكون نتكلم في عثمان وغيره. نتكلم إن في نتكلم في معاوية. هذا يعني ما في شك إن هذا قول ممكن ما في شك. لكن أيضا نقول عن غيره. ويبدو من حال جرير بن أبي حميد أنه في الغالب أنه لا يحدث إلا من كتابه. طبعا كيف نعرف الشخص لا يحدث إلا من كتابه؟ من خلال ثلاثة أشياء. إما أن يكون راوي الحديث مثل يعني جرير بن سعيد يقول حدثنا جرير بن أبي حميد من كتابه ينص على ذلك، أو يعرف من حال هذا الشخص أنه في الغالب لا يروي إلا من كتاب، كما كان الإمام أحمد كان لا يروي إلا من كتاب. فحال الإمام أحمد معروف أنه لا يروي إلا من كتابه، كذلك أيضا يبدو أن جرير بن أبي حميد لا يروي إلا من كتابه. الأمر الثالث إذا روى عنه شخص وهذا الشخص معروف بأنه لا يروي عن المحدثين إلا ما حدثوا به من كتابهم، كما ثبت عن يحيى بن معين مع عبد الرزاق كما تقدم. فالحفاظ الغالب يعني لا يختص يحيى بن معين بهذا، بل كثير من الحفاظ الغالب لا يروي عن الشخص إلا من كتابه. نعم.
ما
قال ما الحديث؟ نعم. حنا وجهنا جواب جميل أنه مسكر. لو حتى حدث من حبه. لا ما هو هذا الشيء. إلا إذا كان هذا الشخص يعني سيء الحافظة. إذا ثبت أن هذا الشخص سيء الحافظة لكن وصل بأن كتابه صحيح. فاستقرأنا جميع حديث هذا الشخص وجدناه مستقيما. قلنا هذا الشخص في الغالب لا يحدث عن كتابه. أما مثل الجريب أبو حميد فالاستقرار ما يبقى. المنصور منصور بن معتمر الشلمي أبو عتاب، وهو أيضا ثقة من ثبت حافظ، وهو من الطبقة الخامسة في عام 32 ومئة، وقد أخرج له جماعة عن هلال بن يساف أو بن إساف، وهو متفق على توثيقه، وهو من الطبقة الثالثة. هلال بن يساف وقيل إساف الأشجعي الكوفي متفق على توثيقه عن ثوبان قيس والأشجعي صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استدمرت فأوتر. طبعا الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بالنثرة، إخراج الماء من الأنف بدفعه بالنفس، والنثرة هي طرف الأنف. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بدفعه بالنفس، والنثرة هي طرف الأنف، يعني استنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، لأن الإنسان يخرج الماء من أنفه. والعلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق وكذلك أيضا الاستنثار، فذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا في منقب عيسى الترمذي عن ابن أبي ليلى وابن مبارك وإسحاق ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو غادر في المضمضة والاستنشاق أنهما واجبتان. وسوف يأتي ذكر أدلة على ذلك. القول الثاني أنهما سنة وليست بواجب، وهذا هو مذهب الجمهور الإمام مالك والشافعي. القول الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، هذا هو مذهب الحنفية. القول الرابع عكس هذا القول، وهو أنهما واجبتان في الوضوء دون الاغتسال، وهذا منقول كذلك أيضا الإمام أحمد. وهناك قول خامس أن الاستنشاق هو الواجب فقط، الاستنشاق هو الواجب دون المضمضة، ومن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم وقال لم يثبت أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بالمضمضة، لكن صحيح أنه ثبت حديث المضمضة وهو حديث رفيق المصبرة، سوف يأتي ذكر هذا الحديث. القول الثالث أنهما واجبتان في الاغتسال دون الوضوء العكس. طبعا هناك أقوال أخرى أيضا، يعني بس في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو المذهب أنه واجبتان في الاغتسال وفي الوضوء، الراجحان واجبتان النظر والاستنشاق والاستنثار. قال أبو عيسى الغفاري عن عثمان حديث عثمان أخرجه البخاري ومسلم. أما حديث لقيط بن الصبرة فقد أخرجه أبو داود والترمذي النسائي بن ماجه والإمام أحمد بن خزيمة بن حبان الحاكم. ولفظ الحديث أسبل الوضوء وصل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق، فهذا يدل على وجوب الاستنشاق. وفي رواية أخرى لحديث عقيق الصجرة وهي أصح من هذه الرواية، وهي إذا توضأت فنضمض واستنشق، إذا توضأت فنضمض واستنشق. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق، فهذا فيه دليل على وجود المضمضة والاستنشاق، يعني ليس هناك صارف يصف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ورواية أخرى كما قلت رواها أبو داود في لفظ إذا توضأت فنضمض. وأخرج أيضا الدولابي كما في نص رواية للزيلعي فقال حدثنا ابن دار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن نفيل عن أبيه عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق، كما قلت أن هذه الرواية أصح من الرواية الأولى. لماذا؟ لأن روى هذا الحديث عن الثوري بن مهدي عبد الرحمن المهدي، بينما الرواية الأولى جاءت من طريق وكيع عن الثوري، وابن مهدي ما في شك أوثق وأحفظ من وكيع من الجراح. ثم أيضا الثوري توبع على هذه الرواية فقال أبو داود حدثنا أما حديث العباس فقد أخرج الإمام أحمد بن أبي شيبة والطيالسي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن الجاوز وابن المنذر والطبراني في الكبير والبيهقي والحاكم. ولفظ الحديث استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. طبعا أيضا هذا يفيد وجوب الاستنثار، وإن كان يعني رسول عليه الصلاة والسلام أمر بمرتين أو ثلاثا، لكن هذا الأمر يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث ابن عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وأيضا في حديث أخرى أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ثم أيضا هذا بالاتفاق، فهذا هو الذي يصل هذا الأمر من الوجوب من وجوب سنتين أو ثلاثا إلى الاستحباب، إن هذا أمر مجمع عليه وهو يفتر بمرة واحدة. وأيضا ثبت في حديث ابن عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، فهذا الأمر يحمل على الاستحباب. طبعا اسناد هذا الحديث حسن، وحسن أيضا الحافظ حجر كما في الفتح. وأيضا في رواية أخرى لحديث ابن عباس في البخاري أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء ثم مضمض بها واستنشق. أما حديث المقدام إذا ما عدي كذب أخرجه أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. طبعا إسناد هذا الحديث لا بأس به لأن جميع رجال الثقات إلا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي فقد جهله عن ابن المديني، لكن حافظ الذهبي وثق هذا الشخص. ثم أيضا حريز بن عثمان موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهنا حديث عثمان روى عن عبد الرحمن وميسرة. ثم أيضا هذا الحديث له شواهد، فألقب أن هذا الحديث سند حسن لا بأس به. وأيضا أخرج هذا الحديث غير أبو داود، فذلك أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وكذلك في مسند الشاميين. أما حديث وابي الحجر فقد أخرجه البزار فقال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن حجر قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء فيه ماء فألقاه على يمينه ثلاثا ثم غمس يمينه في الماء ثم غسل بها يسار ثلاثا ثم أدخل يمينه في الماء فأخذ حفنة من ماء فمضمض واستنشق ثلاثا. وصلت أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناد سعيد بن عبد الجبار قال عنه النسائي ليس بالقوي، وأيضا محمد بن حجر ضعيف كلاهما موجود في إسناد البزار وإسناد أيضا الطبراني في الكبير وكذلك هذا محمد بن حجر. نعم لا كلاهما كلا من طريق محمد بن حجر عن سيدنا عبد الجبار عن والد عن ابيه. ذلك أيضا حيثما يقول فيه سعيد بن عبد الجبار. ثم نقل الخلاف فيه قال النسائي ليس بالقول وقال ابن حبان وذكر ابن حبان في اتفاق وابن محمد بن حجر ضعيف. أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه الشيخان وغيرهما ولفظه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينثر أو ثم لينتثر. فأيضا هذا الحديث يفيد وجوب الاستنشاق والاستنثار أيضا لأن هنا أمر بهما. فأوجه الأقوال وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار لدلالة الحديث على هذا الشيء. ثم قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. فحديث سلمة بن قيس إسناده صحيح لأن جميع رجال ثقات قتيبة ثقة وحماد ثقة وكذلك أيضا منصور وهلال بن يسار فإسناد الحديث صحيح. ثم قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. ثم قال واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق فقال الطائفة إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوفد من المضمضة. طبعا هذا هو الراجح أنه يجب المضمضة والاستنشاق ومن تركهما يجب عليه أن يعيد الوضوء. قال وعيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ويعني ببعض أهل الكوفة الحنفية وحنيفة وأصحابه. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في آخره. يبدأ بغسل اليدين هذه هي السنة لكن بالنسبة يعني الوضوء الواجب يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق هذا اللي تقصده في حد الوصال قبل أن ننتقل الحديث الآخر ما في شك أن الحديث كثيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ برأس يده ثم حديث كما في حديث عثمان عبد الله بن زيد يبدأ برأس يده. نعرف أن الخلاف في المضمضة والاستنشاق فأنه قد يبدأ بالاستنشاق أول فأنه قد يبدأ بالمضمضة أما نصف اليدين فنعرف أن هناك خلاف في استحباب البداء بهما. نعم
يقول عند غسل المرفق توصل
من يقول هذا؟ يعني معاصر؟ لا هذا في نظر لأنه ثلث في الحديث بس ما هذا الحديث عبد الله بن زيد أنه كان يغسل يديه ثم يتمضط ويستنشق
أفضل عن يديه؟
إيه لا غسل يديه ثم بعد ذلك يتمضط ويستنشق.
باب أن المرفق والاستنشاق من شخص واحد. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابراهيم بن موسى الغازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بشخص واحد فعل ذلك ثلاثا. قال ابو عزه وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال ابو عزه وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك بن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عبد بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بشق واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حاسن عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمض هو الاستنشاق من شق واحد ينسي. وقال بعضهم تكتبهما أحب إلينا. وقال الشافعي جمعهما في كلب واحد فهو جاهز وان فرقهما فهو احق اليه.
قال ابو عيسى حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي وهو ثقه من الطبقه العاشره وتوفي عام 400. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي هو ابو اسحاق التميمي وهو ايضا ثقه حافظ ثبت من الطبقه العاشره وتوفي بعد 20. قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الصحان وهو أيضا ثقة حافظ كما قال أبو عيسى الترمذي وهو من الطبقة الثامنة في عام 82 ومئة وقد أخرج له الجماعة عن عمرو بن يحيى وابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني وهو من الطبقة السادسة وقد أخرج له الجماعة والجمهور على توثيقه وهو الأوجه أنه ثقة عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني متفق على توثيقه وهو من الطبقة الثالثة وقد أخرج له الجماعة فعلى هذا يكون إسناد صحيح لماذا الجميع رجال ثقات طبعا قبل أن نبدأ في كلام هذا الحديث الحديث الأول هو حديث سلمة بن قيس اللهم أخرجنا حديث سلمة بن قيس أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه والإمام أحمد والحميدي والطبراني في الكبير والطيالسي والخطيب في التاريخ وابن المنذر في الأوسط وابن حبان في صحيحه وابن العتيق في أسد الغابة من طريق الطيالسي قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من فف واحدة فعل ذلك ثلاثة طبعا هذه هي السنة في المضمضة والاستنشاق السنة أن يجمع الإنسان بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات كما في هذا الحديث أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا لم يثبت ولا في حديث واحد فصفة المضمضة والاستنشاق أنهما يجمعان في غرفة واحدة ويفعل هذا ثلاث مرات هذا هو الذي ثبت به السنة أما الفصل بينهما فلم يثبت فيه ولا حديث واحد قال الحديث قد البخاري من طريق خالد وكذلك الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوان بن خزيمة وابن حبان وابن جعود والشافعي والإمام مالك طبعا الإمام مالك وغيره قد من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عباس في البخاري قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب طبعا هنا الترمذي لماذا حسن حديث لمصححه مع أن جميع رجال ثقات إن هذه الزيادة زادها عبد الله زادها خالد بن عبد الله تفرد بهذه الزيادة خالد بن عبد الله لذلك أبو عيسى الترمذي لم يصحح هذا الحديث بل ذهب إلى تحسين هذا الحديث فقط لأن أبو عيسى الترمذي كما ذكرت سابقا يراعي الإسناد والمتن أيضا فمرة تجد إسناد واحد مرة يقول عن هذا الإسناد هذا إسناد حسن صحيح ومرة يقول عنه هذا إسناد حسن غريب ومرة يقول هذا حديث غريب فأبو عيسى يراعي أيضا المتن وهذا هو مذهب جمهور أهل الحديث والمتقدمين بخلاف ما عليه المتأخرين الآن المتأخرين الآن لا يراعون في الحكم على الحديث إلا الأسانيد فقط وما في شك أن هذا خطأ فاحش ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحكم على الحديث لا يراعي الإسناد والمتن أيضا فمن أجل تفرد خالد بن عبد الله الطحان بهذه الزيادة حكم عليه أبو عيسى بأنه حديث حسن لكن طبعا الأرجح أن هذه الزيادة مقبولة لأنها من ثقة حافظ وخالد بن عبد الله وقد أيضا البخاري صحح هذه الزيادة لأنه أخرجها في صحيحه وكذلك الإمام مسلم بن خزيمة وابن حبان إن مصر هذا الحديث في صحاحهم نعم هذا هو المقصود الحديث جاء من طرق أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق لكن قول ثلاثة من كف واحدة هي التي تفرد بها خالد بن عبد الله كما قال هنا قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة وإنما ذكر خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث فخالد بن عبد الله ثقة حافظ فإذا زيادة خالد مقبولة لأنه ثقة حافظ وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد مجزئ وقال بعضهم تطبيقهما أحب إلينا طبعا الأرجح هو الجمع بينهما هذا هو الأرجح لأن السنة لم تأتي إلا بهذا الشيء الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات يعني من كف واحدة مضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة طبعا واضح ان هاي زياده فيها نظر او فيها اجمال, والروايه الصحيحه هي روايه خالد بن عبد الله, وهي ان قال ذلك ثلاث مرات بثلاث غلطات ليس بغلطه واحده, لانه يصعب على الانسان ان يعني يستعمل غلطه واحده ويتمرد منها ويستنجد ثلاث مرات, هذا فيه صعوبه جدا. فالأرجح هو رواية خالد بن عبد الله أنه قال ذلك بثلاث غلطات وليس بغلطة واحدة. قال وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن صرفهما فهو أحد إلينا. طبعا أرجح كما ثبتت به السنة الجمع بينهما, هذا هو الأرجح, وليس هناك حديث يقال في هذا الشيء. طبعا أقصد حديث صحيح لأن جاءت حديث ضعيفة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق من هذه الحديث ما أخرجه أبو داود والطبراني في الكبير كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو الياني قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ يفصل بين المضمضة والاستنشاق, لكن إسناد هذا الحديث ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو لا يحتج به, وكذلك أيضا مصرف والد طلحة مجهول, وأيضا في صحبة كعب بن عمرو نساء فبعض النساء صحبة كعب بن عمرو, فالحديث ضعيف. نعم
أبو مصرف
إيه طلحة المصرف نعم مصرف من فوق
مصرف لأبوه
لا طلحة ثقة نعم صالح مجهول نعم صالح مجهول عن جده وكعب بن عمرو الياني مخلوق في شقته. نعم وضعف أيضا هذا الحديث الحافظ كما في التلخيص ونقل عن أبي حاتم بن القطان تضعيف هذا الحديث, الحديث ضعيف. وهناك أيضا حديث آخر في الفصل بين المضمضة والاستنشاق قال أبو القاسم الضاوي في كتابه مسلم علي بن الجعد حدثنا علي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبده بن أبي لبابة قال سمعت الشقيق بن سلمة يقول شهدت عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وذكر أنه أفرد المضمضة من الاستنشاق ثم قال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ظاهر هذا الإسناد أنه حسن من أجل ابن ثوبان, ابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه خلاف ولعل الأوجح أنه حسن الحديث, لكن هذا اللفظ يعتبر شاذ منكر. لماذا؟ لأن حديث عثمان جاء من طرق كثيرة وليس فيه هذا اللفظ أنه فرق بين المضمضة والاستنشاق, فتفاوض بن ثوبان في هذا اللفظ يعتبر منكر. لماذا؟ لأن يتكلم في حفظ بن ثوبان ثم الحديث جاء من طرق كثيرة وليس فيه هذا اللفظ وهو الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وأيضا نقل الباوي بنفس هذا الإسناد عن علي أنه أيضا فصل بين المضمضة والاستنشاق ثم قال هكذا توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن أيضا هذا الإسناد أو هذا الحديث كالسابق أيضا يعتبر منكر من أجل كما قلت بن ثوبان فيه ضعف, وإن كان الأوجه أنه حسن الحديث لكن بن ثوبان خالف الثابت عن علي الذي ثبت عن علي في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق ولم يصل بينهما, فرواية بن ثوبان تعتبر منفرة. لماذا؟ لأن الثابت عن علي الجمع بينهما, وبن ثوبان تفرد بهذا الإسناد عن علي بأنه كان يصل بين المضمضة والاستنشاق, وبن ثوبان في حفظ الكلام فتعتبر روايته منكرة. طبعا ابن السكن أخرج هذا الحديث عثمان وكذلك حديث علي في كتابه الصحيح, فابن السكن يصحح رواية عثمان ويصحح رواية علي, لكن أوجه أن كلا الروايتين لا تصح بل هي بل تعتبر أنها منكرة. فابن السكن معروف بأنه متساهل في التصحيح, فكثير من الحديث التي يذكرها في كتابه الصحيح ليست بصحيحة. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. أحد له سؤال فيما يتعلق بهذا الحديث.
سألوا
يعني من ذهب إلى التفريق اعتمد على هذه الروايات
يعني
ما في شك من ذهب إلى هذا لعل يعني استدل بها إلى حديث لكن هاي الحديث ليست بصحيح ضعيفة لا ما بنجم من قول على الإمام أحمد وكذلك حتى الشافعي نفس النووي وكذلك الحافظ بن حجر قال المشهور والثابت عن الشافعي الجمع بينهما بين المضمضة والاستنشاق أما ما نقله الترمذي فهو مذهبه القديم معروف أن الشافعي مذهبه نعم فنقل الترمذي هنا نقل عن مذهب القديم وهو الفصل بينهما لكن المذهب الجديد استحباب الجمع بينهما لثبوت الحديث بذلك صلى الله عليه وسلم.